الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه رسالة في آداب المعلم والمتعلم، وهي مأخوذة من مقدمة الإمام النووي رحمه الله لكتابه المجموع شرح المهذب، وهو كتاب معروف في الفقه شرح فيه كتابا من كتب الشافعية، وهو كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. وفي مقدمة الشرح أعني المجموع تكلم الإمام النووي رحمه الله على طرف من آداب المعلم والمتعلم، وكان كلامه في ذلك يمتاز بالوجازة مع الجمع والدقة والإشارة إلى مهمات المسائل في هذا الباب. وقد ذكر رحمه الله أنه لا يستوعب ما قيل في هذا الأمر، والأمر كذلك، بمعنى أنه لو تم استيعاب ما قيل في آداب المعلم والمتعلم فإن هذا يكثر جدا، لكن الذي تميز به كلام النووي رحمه الله أنه مع اختصاره كان جامعا شاملا لكثير من الآداب المهمة التي يحتاج إليها المعلم والمتعلم على حد سواء، ولكثير من الأمور التي يغفل عنها المعلم والمتعلم أيضا من جهة هذه الآداب. فوقع الاختيار على هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله في مقدمة المجموع، وهو الموجود أمامكم في هذه المذكرة، مع حذف شيء وقع فيه وهو متعلق بقواعد وأصول للمذهب الشافعي. كان النووي رحمه الله قد ذكر ضمن هذا الفصل بعض الأصول والقواعد التي تختص بالمذهب الشافعي، فلم تكن هناك حاجة لذكرها في هذه المذكرة لأن المقام لا يستدعي ذلك، فحذفت هذه الجزئية وبقي سائر الفصل الذي ذكره النووي رحمه الله، نتناوله إن شاء الله تعالى للشرح والبيان في هذه المجالس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث، وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
بدأ رحمه الله تعالى بأدب العالم، لأن العالم هو الأصل يتكلم عليه أولا، وأدب العالم وكذا المتعلم أيضا يكون في أمور، منها ما يكون في نفسه، في خاصة نفسه، في خلقه، في علمه، في صفاته، ومن الأدب ما يكون في التدريس والتعليم ومجلس العلم إلى غير ذلك من الأمور التي سيقع الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وأنتم تلاحظون أمامكم أن هناك عناوين جانبية بين معكوفات بلون مختلف، هذه ليست من كلام النبوي رحمه الله، وإنما هي توضيح مني للفقرة أو للفكرة الرئيسية التي توجد في هذه الفقرة المعينة التي تجيء بعد ذلك. يعني أمامك مثلا أدب العالم في نفسه، هذا عنوان لما سيجيء من بعد. الذي سيجيء بعد ذلك هو كله يتحدث عن أدب العالم في نفسه. أول أمر عندك عنون له بالإخلاص، لأن الفقرة التي تكلم فيها الإمام رحمه الله على هذا الأدب كان كلامه دائرا حول الإخلاص. ولا شك أن الإخلاص هو أول ما يتكلم عليه في آداب العالم والمتعلم، وهو أول ما يتكلم عليه في أي شيء وفي كل شيء، لأن الإخلاص شرط قبول العمل، وهو أصل الأعمال كلها. ولم يرد الله عز وجل من عباده عملا إلا بهذا الإخلاص. الإخلاص بارك الله فيكم في أصل معناه هو التصفية. الإخلاص هو التصفية والتنقية. عندما تقول هذا شيء خالص، هذا ذهب خالص، خالص يعني نقي ليس فيه شوائب. فالإخلاص معناه تنقية العمل الذي تتوجه به إلى الله. وكيف تكون هذه التنقية؟ هذا من جهة التوحيد الذي تكلمنا فيه آنفا في كشف الشبهات. التوحيد كما عرفنا إفراد الله عز وجل بالعبادة، إذا تكلمنا على توحيد العبادة إفراد الله عز وجل بعبادات الخلق ظاهرا وباطنا. فحقيقة الإخلاص في هذا الإفراد الذي نذكره، الإخلاص هو إفراد الله تعالى بالعبادة ظاهرا وباطنا، تنقية العمل عن الشرك، تنقية العمل عن الشرك في الظاهر وفي الباطن على حد سواء. فالإخلاص في الظاهر هو صرف العبادة ظاهرا لله وحده، أنك إذا ذبحت تذبح لله، إذا نذرت تنذر لله، إذا استغثت تستغيث بالله، إذا دعوت تدعو الله، إذا صليت تصلي لله. هذا هو الإخلاص الظاهر. والإخلاص الباطن هو الذي يعود إلى النية في القلب، أن تبتغي بقلبك وجه الله تعالى وثوابه وحده لا شريك له، لا تبتغي بعملك في الباطن شيئا غير ذلك، لا تبتغي دنيا ولا رياسة ولا مالا ولا سمعة ولا مدحا من الناس ولا غير ذلك، وإنما تكون نيتك أن يكون قصدك مرضاة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا هو المعنى الشامل للإخلاص، وإن كان كثيرا إذا أطلق ينصرف إلى الإخلاص الباطن الذي يعود إلى النية في القلب، لكن حقيقته الكاملة لا بد أن تشتمل على الجانب الظاهر والجانب الباطن أيضا. وهذا هو معنى الإخلاص عندما يجيء في نصوص الشرع، كمثل قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو الإخلاص في الظاهر وفي الباطن على حسب ما سبق بيان. قل الله أعبد مخلصا له ديني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا يشمل الظاهر والباطن على حد سواء. فالإخلاص إذن بهذا المعنى كما ذكرت شرط في قبول العبادة، لا يقبل عمل ولا تقبل عبادة إلا بهذا الإخلاص. فإذا وقع خلل في جانب الظاهر بأن صرفت العبادة لغير الله تعالى ظاهرا فهذا شرك بالله من هذه الحيثية، والعبادة مردودة لا تقبل. من ذبح لغير الله لم يقبل ذبحه، من نذر لغير الله لم يقبل نذره، من صلى لغير الله لم تقبل صلاته. وكذلك الإخلاص من جهة الباطن، من أتى بعبادة يصرفها لله ظاهرا ولكنه يبتغي بها غير وجه الله. يصلي، هو في الظاهر لا يصلي إلا لله، يصلي في مساجد المسلمين، يستقبل قبلة المسلمين، يركع ويسجد لله تعالى ظاهرا، يعني ليس أمامه صنم ولا وثن ولا حجر ولا شيء، ولكن هو بقلبه عياذا بالله تعالى لا يريد وجه الله، إنما يصلي حتى يراه الناس فيثنوا عليه ويقول ما أخشعه، ما أتقاه، ما أورعه. فهذا خلل في جانب إيش؟ في جانب الباطن، في جانب النية والقصد. فمن صلى لغير الله تعالى من هذه الحيثية فصلاته أيضا مردودة عليه، على تفصيل سيذكر إن شاء الله تعالى قريبا في كتاب التوحيد عندما نتكلم على مسألة الرياء. لكن الذي يصلي لغير الله ابتداء، الذي يتعبد لغير الله ابتداء، عبادته مردودة عليه ولا شك. فالإخلاص شرط في قبول العمل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا بد من الإخلاص. والشرط الثاني هو المتابعة، أن يتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتقيد بشرعه وبيانه في العبادات. فلهذا نتكلم دائما على الإخلاص. أول ما نتكلم، تكلمنا على طلب العلم، تكلمنا على أداب العالم والمتعلم، تكلمنا على التربية، تكلمنا على الأخلاق، تكلمنا على العبادات، على العقائد، كل شيء لا بد أن نتكلم أولا في الإخلاص، فاتحة الأمور كلها، لأن الإخلاص هو التوحيد والتوحيد فاتحة الأمور، فالإخلاص إذن فاتحة الأمور. الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها، شرط في قبول العبادات كلها. والعلم عبادة ولا لا؟ احنا قلنا آنفا في كشف الشبهات، تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، للأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. طيب العلم ينطبق عليه هذا ولا لا؟ لا شك. فالعلم إذن عبادة، من تعلم لابد أن يتعلم لله، من علم لابد أن يعلم لله، ونحن هنا نتكلم على من؟ على العالم. العالم في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس، في طلبه للعلم وفي تعليمه للناس. عندما يطلب هو العلم في نفسه، وهذا سيأتي التركيز عليه أكثر في أداب المتعلم، لأن جانب الطلب أمس بالمتعلم، والعالم بالطبع لا ينفك عن طلب كما سيتبين معنا، لكن هو أمس بالمتعلم. فلا بد من إخلاص في هذا الجانب، ولا بد من إخلاص في جانب التعليم والتدريس، وهذا هو الأمس بمن؟ بالمعلم. لهذا قال أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، هذا هو جانب الإخلاص هنا. فالعلم عبادة تعلما وتعليما، فلا بد فيه من الإخلاص، هذا شرط في قبول كل عبادة، والعلم عبادة، فالإخلاص شرط في قبول العلم. نستدل على ذلك بعمومات النصوص كما سبق ذكره، بل جاءت النصوص الخاصة تبين أهمية الإخلاص في طلب العلم وفي تعليم الناس. لماذا؟ القاعدة العامة بارك الله فيكم أن الشريعة لا تنص على أمر خاص يندرج في عموم إلا لأهميته، لا تنص الشريعة على أمر خاص يندرج في عموم إلا لأهميته، يعني يكون هناك عموم، هذا العموم يدخل فيه أمور كثيرة خاصة، فعندما ينص على أمر من هذه الأمور الخاصة مع أنه داخل في العموم، لماذا ينص عليه؟ الفائدة بيان أهميته. ذكرنا آنفا قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الدين يدخل فيه الصلاة ولا لا؟ يدخل فيه الزكاة ولا لا؟ ومع ذلك ذكرهم الله تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. لماذا؟ لأهميتهما. في حديث الأعمال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، المرء من الدنيا ولا لا؟ ومع ذلك نص عليها أو امرأة ينكحها تنبيها على أهميتها وخطورة فتنتها. في الحديث الآخر: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء داخلة في الدنيا ولا لا؟ لكن نص عليها تنبيها على أهميتها وخطورتها. فهذه قاعدة الشريعة. عندما نتكلم على العلم، العلم من العبادة ولا لا؟ فإذا بيّنت النصوص الشرعية أن الإخلاص شرط في قبول العبادة، يدخل فيه العلم ولا لا؟ ومع ذلك لأهمية العلم وكثرة الخلل فيه نصت النصوص على أهمية الإخلاص في طلب العلم، كما تجده مثلا في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أول من يدخلون النار عياذا بالله. الحديث طويل، موطن الشاهد منه أن أحد هؤلاء الثلاثة عالم يؤتى به يوم القيامة يعرفه الله عز وجل نعمه عليه، يقول: فما عملت فيها؟ ماذا عملت بهذه النعم التي أعطيتك إياها؟ فيقول: تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فيك أي في سبيلك ابتغاء وجهك. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل يعني تعلم لله ولا لغير الله؟ لغير الله، ليقال. من الذي يقول؟ الناس، حتى يقول الناس هذا عالم، حتى يقول الناس هذا قارئ. إذن هو تعلم لله ولا للناس؟ للناس. قال صلى الله عليه وسلم: فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ونسأل الله السلامة والعافية. كذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به العلماء، ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار. ذكر صلى الله عليه وسلم جماع الأمور التي يطلب العلم لأجلها في غير سبيل الله تعالى. هذه فعلا هي الأمور الثلاثة التي يقع فيها الخلل دائما أو غالبا. من طلب العلم ليباهي به العلماء، حتى يباهي به العلماء: أنا أكثر علما من فلان، وأنا أعظم دراية من فلان. أو يماري به السفهاء، يطلبه للجدل والمراء والخصومة، وحتى يبين أنه أقدر على إفحام الخصم وإلزامه بالحجة. أو ليصرف به وجوه الناس إليه، حتى يقال عالم أو قارئ أو حافظ، وحتى يلتف حوله الناس ويمدحوه ويثنوا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يصنع هذا مصيره النار، ونسأل الله السلام. فالأمر إذن خطير ليس باليسير. فالمقصود هنا في آداب العالم، وسيأتي تأكيد الأمر إن شاء الله تعالى بعد ذلك، أن العالم يجب عليه أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. لماذا يعلم الناس؟ لماذا يدرسهم؟ لماذا يدعوهم؟ لماذا ينصحهم؟ لماذا يأمرهم وينهاهم؟ كل هذا لا بد أن يكون ابتغاء وجه الله تعالى. عندما نتكلم على الإخلاص، الإخلاص كما عرفت فيه معنى الإفراد والتنقية. فعندما نقول لله وحده، إذن يخرج ما سواه، سواء كان تحصيل مال، سواء كان تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه، أو تكثر بالمشتغلين إليه المختلفين بالمشتغلين عليه المختلفين إليه، أو نحو ذلك. لأن هذا كله ينافي الإخلاص، هذه الأمور كلها تنافي النية الصادقة، النية الصالحة التي يبتغى فيها وجه الله تعالى. فلا يليق بالعالم أن يعلم الناس لأجل غرض من هذه الأغراض. وكذلك كما يقول رحمه الله: لا ينبغي له أن يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في أمر يتحصل له من الناس، يعني يأخذ في مقابل تعليمه هدية أو عطية أو مالا أو جائزة لا يليق بالعالم أن يشين نفسه ويشين علمه. الشين بمعنى العيب، لأن هذه أمور تعيب العالم وتعيب حاله ومكانته، فلا ينبغي له أن يفعل هذا، لأنه يؤدي إلى خلل في الإخلاص. النفس تميل إلى هذه الأمور وتتشوف إليها وتتطلع إليها، فإذا مال إليها العالم بقلبه فهذا يؤدي إلى أنه يطلبها ويحرص عليها، وبالتالي يتنافى مع الإخلاص. كيف يعلم لله تعالى وهو يحرص على أمور الدنيا ومتاعها؟ فهذا مما لا يجوز. وهنا ضابط ذكره النووي رحمه الله بالنسبة لقضية المقابل، إن كان هدية أو هبة أو ما أشبه ذلك. يقول: ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. هذا ضابط مهم. قد يجري بين العالم والمتعلم عادة قبل التعليم، يعني يكون بينه وبين واحد من الناس مثلا أيا كان عادة وصلة، بحيث يأتي إليه هذا الشخص بهدية أو هبة من المال أو غير ذلك، ثم في وقت من الأوقات يتصدى العالم لتعليم هذا الشخص أو لتعليم ولده مثلا، فيجري الأمر على ما كان، يعني يستمر الشخص في إهداء الهدية إلى العالم جريا على العادة السابقة. هل هذا هو ما نتكلم فيه؟ لا، هذا أمر يعفى عنه، لأنه قد جرت العادة به فانتفت التهمة، لأن التهمة تكون في ماذا؟ لو أنه حصل على الهدية في مقابل العلم، أن تكون الهدية مقابلا للعلم والتعليم. لكن عندما تكون العادة جارية من قبل بالصلة والإهداء، فهنا تنتفي التهمة عندما يصله بعد ذلك ويهدي إليه، لا يكون هذا في مقابل التعليم، إنما هي عادة سابقة كانت موجودة من قبل. وإنما المحذور الذي نتكلم فيه أن تكون الهدية في مقابل التعليم، فلولا أنه علمه كما يقول رحمه الله، لولا اشتغاله عليه، لولا أنه علمه، لولا أنه ذهب إليه لما أعطاه شيئا من ذلك. فإذا حصل شيء من هذا فينبغي للعالم أن يتنزه عنه فورا، لئلا يؤدي ذلك إلى القدح في نيته. ثم يقول: ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. هذا فصل كان قد عقده قبل ذلك رحمه الله في مقدمة المجموع لذكر طائفة من الأدلة الشرعية على هذا الأمر. ثم ذكر آثارا عن بعض السلف والأئمة، ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. المقصود بهذه الآثار تأكيد قضية الإخلاص وبيان حرص الأئمة عليها وعملهم بها، فهذا الأثر يدل على قضية الإخلاص. كيف؟ الإخلاص أن تبتغي وجه الله وحده وألا تلتفت إلى الناس، فهذا يقتضي أنه لا يهمك ما يقول عنك الناس، ولا يهمك أن يتعلم الناس العلم من جهتك، وإنما الذي يهمك أن يتعلم الناس فقط، سواء كان هذا من جهتك أو من جهة أي إنسان، ما دام أنه على الحق، ما دام الناس يتعلمون تعلما صحيحا ويستفيدون ويحصلون على الخير والحمد لله، فهذا هو الذي يهمك. فلا يهمك أن يتعلم الناس من عندك أنت، من جهتك أنت، هذا هو الإخلاص. فالشافعي يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. هذا هو الذي نسميه بإنكار الذات، هذا تعبير يعني يرد في مثل هذه المقامات، إن كان صحيحا ربما تكون عليه بعض الإشكالات، لكن المقصود أنه ينحي الجانب الشخصي تماما، يعني ينكر أن له دورا في أي شيء، يقول: أنا لم أقم بشيء ولم أفعل شيء، ينكر دوره، ينكر ما يقوم به، وإنما هذا على سبيل المبالغة في الإخلاص ونسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالإنسان المخلص لا يهمه أن يبرز نفسه، لا يهمه أن يقول أنا فعلت وأنا فعلت وهذا كان بسببي وأنا الذي علمت وأنا الذي صنعت، لا، إنما الذي يهمه أن ينتشر الخير بين الناس. وليس المقصود بكلام الشافعي رحمه الله أن من استفاد فائدة من شخص لا ينسبها إليه، يعني ربما يغلط بعض الناس في فهم هذا الأثر، يقول على ألا ينسب إلي حرف منه، إذن خلاص أنا عندما أستفيد فائدة من فلان لا أنسبها إليه، لأن المقصود أن الناس يحصلون على الفائدة. نقول هذا فهم خاطئ ليس بصحيح، بل الإخلاص في هذا المقام أن تنسب الفائدة إلى صاحبها. يعني شوف هو كيف فهم الإخلاص، لا، الإخلاص على عكس ما فهم تماما. الإخلاص الحقيقي أن تنسب الفائدة إلى صاحبها، وأن تنسب القول إلى قائله، وأن تنسب الخير إلى المتسبب فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن شكر الفائدة ومن شكر العلم كما قال أهل العلم أن ينسب إلى قائله، أن ينسب إلى الذي أتى به. فإذا استفدت فائدة من شخص معين، من عالم معين أو شيخ معين أو مصنف معين، فإنك تعزل وتقول هذا استفدته من فلان، لا سيما في الأمور الدقيقة التي لا تجري العادة بالتسامح فيها. يعني العادة تجري كثيرا ولا سيما في التصنيف أن الذي يشرح كتابا لابد أن يأخذ ممن سبقه، هذا أمر بدهي، لابد أن يطلع على الشروح التي سبقته فيأخذ الكلام وينقله في الأمور العامة التي لا تحتاج إلى عزو، هذا يتسامح فيه. ولكن في الأمور الدقيقة التي لا تغلب العادة، ليس فيها عادة غالبة بالتسامح فيها، وهذا أمر يدرك تفصيلا من خلال الممارسة العلمية، فالأدب في هذه الحالة أنك تعزو الفائدة إلى قائلها، وخلاف هذا يعد خلافا للذي ينبغي في مثل هذا المقام، ولا علاقة لهذا بمسألة السرقة العلمية كما سبق أن أوضحته في مناسبة سابقة. لكن المقصود أن ننبه هنا على قضية أنه من كمال الإخلاص ومن تمام الإخلاص أنك تعزو هذه الأمور إلى أصحابها. إنما الذي نتكلم فيه أو الذي تكلم فيه الشافعي رحمه الله أنه لا يهمك، لا تحرص أنت بنيتك، لا تحرص أنت بقلبك على أن ينسب كل شيء إليك، لا، ولا تحرص أن يتعلم الناس من جهتك أنت بالتحديد، بحيث إذا ذهب الناس إلى غيرك حزنت ووجدت في نفسك وغضبت، كيف يذهبون إلى فلان وكيف يجلسون إلى فلان. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه من الحماقة التي يقع فيها بعض المتعلمين أنهم يكرهون الذهاب إلى غيرهم، سيأتي كلام النووي في هذا. ثم ذكر عنه أيضا قال ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. هذا من أدب المناظرة، وسيأتي التنبيه عليه خصوصا إن شاء الله، أن من ناظر لا يناظر للجدال ولا يناظر حتى يغلب، ولكن يناظر حتى يصل إلى الحق. وهذا من الإخلاص، لأن الإخلاص أنه لا يهمك أن يأتي الحق من جهتك أنت بالتحديد، ولكن الذي يهمك أن تحصل على الحق، أن يتبين الحق، جاء من عندك، جاء من عند خصمك، هذا لا يهم. وهذا لا يفعله إلا مخلص صادق، لأن النفس مجبولة بطبيعتها على حظها، تحب أن تظهر، تحب أن يكون أن تكون الغلبة معها، عندما يناظر يريد أنه هو الذي يأتي بالحق، هو الذي يفحم الخصم، هو الذي يغلبه. لكن الإخلاص يقتضي خلاف هذا، فالإخلاص أن الحق يتبين من أي جهة ومن أي أحد. ولهذا قال كما في الأثر التالي: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. يعني يرجو له أن الله تعالى يوفقه، وإذا وفقه الله يظهر الحق على يديه. فهذا بمعنى الأثر السابق، لأنه إذا ظهر الحق معه فقد وفقه الله. وهذا أيضا لا يفعله إلا مخلص صادق، لأن النفس تحب بطبيعتها للخصم أن يغلب وأن يضلل وأن يخطئ، لكن الإخلاص يقتضي أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأنك تحرص له على الإصابة كما تحرص لنفسك على الإصابة. نفس الأمر أيضا في قول أبي يوسف، وهو القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله، قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، يعني ابتغوا بعلمكم وجه الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. هذا هو الذي يقول فيه العلماء: الجزاء من جنس العمل. فالخير لا يأتي إلا بالخير، والشر لا يأتي إلا بالشر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن أنه يعجل له الخير في هذه الدنيا، يكافئه من جنس عمله، فيأتي عمله الطيب بنتيجة طيبة. وكذلك العكس بالنسبة للفاجر، ونسأل الله السلام، يأتي عمله الخبيث بنتيجة خبيثة. فيقول: يجلس المجلس يريد أن يتواضع، ينوي أن يتواضع، هذا أمر طيب ولا لا؟ فكانت النتيجة طيبة، أنه لم يقم حتى يكون هو صاحب الحجة، لم أقم حتى أعلوهم، يعني تكون الحجة معه ويتبين أنه هو الذي جاء بالحجة وجاء بالحق في هذا المجلس. طيب العكس، إذا جلس في المجلس وهو يريد أن يغلب، يريد أن ينتصر عليهم، يريد أن يعلو عليهم، فالجزاء من جنس العمل، والعاقبة أو المعاقبة تكون بنقيض القصد، فلا يقوم حتى يفتضح، يعني حتى يتبين أنه جاهل. هو يريد أن يكون أعلم من في المجلس وأحفظ من في المجلس إلى آخره، فإذا به يخرج وهو أجهل من في المجلس، يفضحه الله تبارك وتعالى ويتبين جهله وعيبه للحاضرين أجمعين. فالإخلاص إذن يقتضي أنك إذا جلست مع أحد تناظره أو تناقشه لا تفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله، وهذا يقتضي منك أنك لا تبالي أن يظهر الحق معك أو مع خصمك، ولا تجلس لمجرد المغالبة أو المجادلة أو ما أشبه ذلك. نختم الكلام في هذه الجزئية بتنبيه على قضية حظوظ الدنيا في العلم، ولا سيما من ناحية المال. هل يفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز للعالم أن يتحصل على شيء من الدنيا أصلا ولو في مقابل الدعوة؟ هذا بخلاف قضية الزهد التي سنتكلم فيها، لكن نتكلم الآن على مقابل للدعوة، أنه إذا كتب كتابا مثلا ونزل هذا الكتاب مطبوعا يباع ويشترى، هل المقصود بهذا الكلام أنه لا يحصل على جزء من المال أبدا من خلال هذا العائد؟ أو إذا كان يتعامل مع جهة معينة تخصص له جزءا من المال في نظير دعوته التي يقوم بها، هل هذا أمر غير جائز؟ الجواب لا، لأننا نتكلم على النية، نتكلم على النية في داخل القلب. فالمقصود بالكلام في مسألة الإخلاص أنه لا يريد هذا المقابل بقلبه، بحيث أنه لا يدعو إلى الله أو لا يكتب أو لا يصنف أو لا يعلم إلا لأجل الحصول على هذا المال، فيقصد الحصول على المال، يعني يقول: ما شاء الله، الآن الكتب يعني تجارة طيبة، والإنسان إذا كان له مؤلفات يحصل على الكثير من المال، إذن نحن نؤلف حتى نصير أغنياء، عرفت؟ هذا هو المحظور. لكن إذا كانت النية في قلبه خالصة ويريد وجه الله تعالى ولا يلتفت إلى المال، فلا حرج أن يحصل على المال، وهذا في قول جماهير أهل العلم، لا بأس بالحصول على أجر في مقابل العلم، ولا سيما إذا كان بوصف التخصيص، يعني الذين يفرغون أنفسهم للدعوة والتعليم أو طلب العلم، طالب علم متفرغ أو عالم متفرغ، معلم متفرغ، حتى يتفرغ لهذه الأشياء لابد له من شيء يتحصل عليه حتى يقيم نفسه، من أين سيأكل، من أين سيشرب، من أين سينفق على نفسه، لابد من وجود نفقة حتى ينفق على نفسه، فهذه النفقة تعطى في نظير التفرغ، هذا أيضا من الأمور المهمة، ليس في نظير العبادة، فإن العبادة لا ثمن لها ولا أجر، ولكن هي في نظير ماذا؟ في نظير التفرغ وحبس النفس عن الأشغال والاكتساب، لأن طالب العلم يكتسب، لكنه إذا اكتسب لم يطلب العلم، إذا اشتغل في عمل كذا أو عمل كذا لا يطلب العلم، فيطلب العلم ويتفرغ، ونحن نعطيه ما يكفيه عن الاكتساب والاشتغال. كذلك بالنسبة للمعلم، الذين يعملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات وما أشبه ذلك، يعطون في نظير ذلك أجرا هو في مقابل التفرغ، لأنه يحبس نفسه على الدعوة، يحبس نفسه على إمامة الناس في المساجد، يحبس نفسه على الأذان، يحبس نفسه على كذا. فالاستئجار على العبادات بهذا المعنى، يعني عندما يبحث هذا في الفقه يقول جواز أخذ الأجرة على العبادة، ليس على العبادة، وإنما هو على ماذا؟ على حبس النفس على العبادة، على التفرغ للعبادة، فليس هذا يتعارض إطلاقا مع الكلام الذي سبق ذكره، إنما متى يتعارض؟ عندما يصير منويا في القلب، عندما يلتفت إليه الإنسان بقلبه. وأيضا لأن شأن العالم أن يكون دقيقا وأن يكون مبالغا، لأنه قدوة لغيره، وسيتكرر هذا الأمر معنا كثيرا، نقول أيضا ينبغي للعالم أن يتنزه عن المقابل إذا لم يكن محتاجا إليه، حتى وإن كان لا يريده بقلبه، لأن احنا قلنا المحظور في ماذا؟ أن يريد المال بقلبه. طيب الآن هو لا يريده بقلبه ولا يسعى إليه، وهو في نفس الوقت غير محتاج إليه، لو أخذه هل هذا يضر بإخلاصه؟ أجيبوا يا جماعة، لا، لأنه لا يريده بقلبه، لكن على سبيل المبالغة في الزهد والورع والخوف على النفس، لأن القلب يتقلب، وإذا قبل مالا عن غير حاجة فإن نفسه تميل إليه ويقدح، هذا ربما ليس في الأصل، لكن ربما في بعض الأحوال وعند بعض الناس وفي بعض الظروف، ولا سيما مع تطول الوقت، ربما يقدح في مروءته ويؤثر على مصداقيته عند الناس. فالعالم يتنزه عن قبول المال الذي لا يحتاج إليه، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بصفة أكبر عندما نتكلم على الزهد وترك الدنيا والتقلل منها، وما كان عليه السلف في ذلك. كان السلف يتركون الأشياء التي ربما يحتاجون إليها، انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله، كان فقيرا، لم يكن غنيا ولم يكن موسرا، بل كان فقيرا وكان في شدة من العيش، وكان يرسل إليه المال فلا يقبله وهو محتاج إليه، حتى أن ولده صالحا رحمه الله ورحم أباه، يعني كأنه تضايق من هذا وقال يعني نحن نحتاج ونحن كذا، يعني هو يتكلم في الإطار الجائز، في الإطار الذي يحل شرعا ولا بأس به، فكان الإمام يزجره ويشدد عليه في النكير ويقول ابتليت في الدين وأنا الآن ابتلى في الدنيا، ابتلي في الدين في مسألة المحنة والآن يبتلى بالدنيا، يأتيه المال، يبعث إليه الخليفة بالمال فيرده، فهذا من الأمور التي يحرص عليها العالم ولا ينبغي له أن يغفلها، لأن العالم قدوة لغيره، إذا نظر الناس إلى العالم فوجدوه يستزيد من الأموال من هنا ومن هنا وأمور لا يحتاج إليها على الإطلاق، فهذا ولا شك يحدث نوعا من التأثير في قلوب الناس. أما إذا كان العالم مكتفيا على حاجته حتى أنه ربما يتنزه عن الترف من العيش والأمور التي لا يحتاج إليها، ربما لا يركب السيارة، أو ربما إذا ركب سيارة كانت سيارة متواضعة لا تكون كهذه الأشياء التي تعرفونها، هذا هو المطلوب. هذا يحدث أثرا في نفوس الناس ويشجع الناس على البعد عن الدنيا والتقلل منها، لأن الدنيا تأثيرها على القلب شديد. فالعالم يحتاج إلى هذه الأمور، وإذا أخذ شيئا من الأموال بالضابط الذي شرحناه فإن هذا لا يؤثر عليه إطلاقا، وبهذا يمكننا أن نفهم مسألة الإخلاص وما يتعارض معها، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.